ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند كلام الشارح، وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه له المثل الأعلى، الوصف الأكمل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال ده المين لأعدائه المشركين وأوثانه، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه تبارك وتعالى، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده. فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير، ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. طبعا المفسرون اختلفت عبارتهم في تفسير المثل الأعلى، اختلفت، قال يعني ولكن قد وفق بين أقوالهم من وفقه الله وهداه. فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا، علم العالمين بها ووجودها العلمي، والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة: أولا ثبوت الصفة العليا لله تبارك وتعالى، سواء انت بقى العبد علمها أو لم يعلمها أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. الثاني وجودها في العلم والشعور، وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين: إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم إلى ماذا؟ تكلم عن أحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد من رؤوس المعتزلة في عصر الإمام أحمد، إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم ليس السميع البصير. حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. ثم بدأ يتكلم عن وجوه إعراب كمثله، كلمة كمثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وفي إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، أو خلق يوازيه في الفضائل، وما إن كمثلهم في الناس من بشر وقتلى كمثل جذوع النخيل. فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء، وهذا وجه قوي حسن، تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثفين، الشعر لخطام بن نصر المجاشعي، حي ديار الحي بين الشهبين، وطلحة الدوم وقد تعفين، لم يبق آي بها تحلين، غير حطام ورماد كنفين، وغير نؤي وحجاجي نؤيين، وغير ود جاذل أو ودين، وصاليات ككما يؤثفين. وقول الآخر فأصبحت مثل كعصف مأكول، مثل كعصف مأكول، هذا كله من الزيادة، زائدة للتأكيد. القول الثاني أن الزائد مثل، أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد، لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم من وخف. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثله للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له، وقيل غير ذلك، والأول أظهر أنها زائدة للتأكيد. ثم قال خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق، زال بيتكلم في صفة الخلق، خلق الخلق بعلمه، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق، وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وفي ذلك رد على المعتزلة. وقال الإمام عبد العزيز المكي، عزيز الكناني المكي، أصحاب الإمام الشافعي، صاحب الإمام الشافعي وجليسه، في كتاب الحيتة من الكتب المهمة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم له، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويمسكوا عما أمسك عنه، يتوقفوا عما توقف الله ورسوله، الذي أمسك الله عنه خلاص لا نذكره، الذي أثبته نثبته، الذي نفاه ننفيه. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، تحيل، لابد من علم حتى يوجد هذه الأشياء، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم أصلا للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفعل، لا يفعل هذا جاهل، هذا علم، وعلم عظيم جدا، وإحاطة أحاط بكل شيء علم، لأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم، مستحيل هذا الجهاز وهذه الأجهزة، هذا بد الرجل عنده علم شديد، لأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما. هذا له طريقان، أولا أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم، يبقى العالم أكمل من غير العالم، فلو لم يكن الخالق عالما لازم أن يكون الممكن الذي فيه علم أكمل من الخالق العالم، وهذا ممتنع. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات، يعني أي علم في المخلوقات والممكنات لا الممكنات فهو منه، من الله تبارك وتعالى، هذه العلوم الموجودة المبثوثة في الكون وفي الأرض وبين الناس من الله. ومن الممتنع أن يكون فاعل هو فاعل الكمال ومبدع هذا الكمال ليس بعالم، يكون عاريا عنه، بل هو أحق به، والله تعالى طبعا فوق كل شيء لا يعطيه، والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، تستوي أفراده يعني، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق لا نقص فيه يعني بحال من الأحوال، فالخالق أحق به تبارك وتعالى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزيه الخالق عنه أولى. قاعدة ذكرها ابن تيمية أكثر من مرة. قال: وقدر لهم أقدارا، وقدر لهم أقدارا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. 50,000 سنة تقدير. ثم قال: وضرب لهم آجالا. إيمان بالقدر، الإيمان بالقدر طبعا له لابد فيه من الإيمان بأركان القدر والعلم والمشيئة والخلق، أركان القدر الأربعة المعروفة، وطبعا العلم أصل من الأصول الكبيرة. وقدر لهم أقدارا، كل شيء مخلوق بقدر، لا شيء في الكون يخرج عن أقدار الله تبارك وتعالى. قال: وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر أجال الخلائق، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، تريد أن تدعو لهم بطول الأجل. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقصومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، كل شيء له وقت، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل، لأن هذه أجال لن تتقدم ولن تتأخر. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب، يعني هذه الأقدار قدرت بأسباب، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، مقطوع يعني سبق بأجل، مفترض أن يموت مثلا في بعد سنتين فمات الآن بالقتل، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، هذا عند المعتزلة والعياذ بالله، فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة. ربنا أجل له أجل ولا هيموت في 2020 ومات في 2019 بسبب القتل، هذا كلام فاسد. أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب، يا إما ده يا إما ده، في نوع من التردد والشك والظن وعدم الجزم ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر. تزيد في العمر، وأن الزيادة تكون في الكتب الموجودة مع يعني سبب طول العمر، قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية. ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصان تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ الجواب أن ذلك غير لازم، لقول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: قد سألت الله تعالى لأجال مضروبة، فعلم أن الأعمار مقدرة لا بتزيد ولا بتنقص، ولم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال رحمه الله: وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب دفع البلاء. بعض الناس يقول لك أنا هنذر عشان ربنا يدفع عني البلاء، يقول لا، هذا ليس كذلك، لا يفعل هذا. وحصول النعماء، لأنه ثبت في الصحيحين أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن النذر، يعني إنسان يقول يا رب لو فعل لو حصل كذا إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، في أشياء يشرع فيها الدعاء والدعاء فيها نافع، فأشياء لا، وكذلك هو. ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. كان الإمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه، ربنا يطول عمرك، خلاص منتهي، في أجل، في حد. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. يبقى هنا ده حاجة وده حاجة، لا يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب، هذا كله في كتاب، هذا 100 وهذا 50 وهذا 60، هذا كله في كتاب. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف، ده من أحسن ما يفسر الزيادة والنقصان في أيدي الملائكة. يعني هناك شيء في علم الله السابق الذي لا أول له، أن فلان يعيش 50 سنة، وفي كتب الملائكة يعيش 45 سنة، فيأتي هذا الرجل فيصل رحمه فيقول الله عز وجل زيدوه 5 سنين، يكون هذا في الكتب التي مع الملائكة وليس في علم الله السابق. قال: وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في الكتب التي في أيدي الملائكة وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله عنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، ويدل على يعني خلاص العلم السابق. قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب يعني أصل الكتاب واللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخ، في هذه الآية يعني المعنى يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخ، ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها مثلها، في شرائع منسوخة وفي شرائع ثابتة، ويثبت ما يشاء فلا ينسخ. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع من عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء، يعني يأتي نبي فينسخ شريعة أو بعض الشريعة، ثم أتت هذه الشريعة الخاتمة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مهيمنة على كل الشرائع وناسخة لكل الشرائع قبلها. وطبعا قال وفي الآية أقوى الأخرى. قوله رحمه الله: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، شيء عظيم جدا، يعني لم يخف عليه شيء تبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم ما يفعلون حركاتهم وسكناتهم وكل شيء يتعلق بهم سبحانه وتعالى، يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون تبارك وتعالى. قال: ولو ردوا، أهو لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، شيء ما حصلش، بس لو حصل ربنا عارف إلا هيحصل. وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ومع ذلك لو أسمعهم لتولوا برضو وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم شيء قبل أن يخلقه، لا يثبتون العلم القديم لله، وهذا كفر ويجده. وطبعا ده من فروع مسألة القدر. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يبقى الشيخ هنا ذكر الأمر والنهي، الشيخ رحمه الله ذكر الأمر والنهي وبعد ذكره الخلق والقدر، إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والذي خلق الموت الحال ليبلوكم، يعني هذا الموت الحال للبلاء ولأجل أن يبتلي الله عز وجل خلقه وأن يقيمهم على طريقه، فمنهم من يسير على الطريق ويأتي بالأوامر ويجتنب النواهي، ومنهم من يعصيه فيأتي بالنواهي ويجتنب الأوامر ويشاق الله تبارك وتعالى ورسوله. وثم قال: وكل شيء يجري بتقدير ومشيئة، وهذا إن شاء الله ما سنتكلم فيه في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء